بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية. وصلنا إلى المبحث الخامس في بيان الحقوق المتعلقة بعين التركة وترتيبها وأركان الإرث. قال: التركة بفتح التاء وكسر الراء مصدر بمعنى المفعول أي متروكة، يعني تركه تركة وتركا. المقصود أن كلمة تركة في الأصل هي مصدر، لكن استعملت بمعنى المفعول، يعني التركة هنا بمعنى المتروك وليس بالمعنى المصدري، زي ما كما في قوله مثلا ايه تعالى: هذا خلق الله. فخلق في الاساس مصدر، لكن استعملت هنا بمعنى المفعول، يعني هذا مخلوق الله، يعني تلك كأنه التقدير تلك مخلوقات الله. فقال هذا خلق الله، ليس المراد المصدر نفسه ولكن المراد المفعول. فالتركة بمعنى متروكة وليس المصدر اللي هو تركه تركا وتركة، تمام؟ لا، ليس المقصود المصدر، وإنما المقصود الشيء المتروك نفسه، وهو الأموال والعقارات وغيرها التي تقسم بين الناس، فهي متروكة. لكن كما قلنا أن المصدر في بعض الأحيان يستخدم بمعنى اسم المفعول، فهنا تركة مصدر استخدم بمعنى المتروكة المتروكة. قال: طيب ايش تعريف التركة؟ وهي ما يخلفه الميت من مال او دية تؤخذ من قاتله لدخولها في ملكه تقديرا. وهي ما يخلفه الميت من مال او دية تؤخذ من قاتله لدخولها في ملكه تقديرا. هنا نص على الدية ليش؟ لان كان مقتضى القياس انها ما تدخلش في ملكه، لانه قد مات، انه ما يدخلش في ملك الانسان وخلاص ذمة الإنسان بتروح الذمة المالية، تمام. لكن هذه دخلت في ملكه خلافا لأصل القياس، تمام، لأنه هي يعني كانت نتيجة قتله، فبتدخل في التركة وتقسم كقسمة الميراث. علشان كده احتاج أن ننص عليها خصوصا في نفس التعريف، لأنه قد يتوهم الإنسان أنها لا تدخل بسبب أنه جد يعني ملكها بعد موته، والأصل أن الإنسان لا يملك بعد بعد الموت. لكن عموما في ما يشبه هذا في الفقه، أنه مثلا لو أن إنسانا علق شبكة صيد أو عمل تجارة مع شخص معين كمضاربة أو شيء، وبعدين ربحت الأموال أو شبكة الصيد دي اصطادت بعد موته، فبتدخل في تركة نفس الشيء، فهنا دخلت بعد بعد الموت. لو انت نصبت شبكة صيد مثلا وضعتها في البحر، تمام، ثم مت، واتوا في اليوم التالي وجدوا الشبكة مليئة بالسمك او مليئة بالصيد الوفير، تمام، تكون ملكا لمن؟ ملكا لك، لانك انت جعلت اسبابها. ونفس الشيء الدية هي الإنسان أيضا سبب لحصولها، وهلاكه أو قتله هو سبب في حصولها، فبالتالي تدخل في ملكه ولو كان بعد ولو كان بعد الموت. قال: أو حق خيار أو شفعة وقصاص وحد قذف أو اختصاص كالترجين. يعني هذه كلها بتدخل أيضا في ضمن ما يتملك الإنسان، حق خيار أو شفعة كخيار أو شفعة، يعني أيضا الحقوق، لأن الحقوق هي بتؤول إلى أموال، بل بعض الحقوق بيكون أغلى من كثير من الأموال، تمام، كحق الشفعة. حق الشفعة هو لأنه بيفيد مال، بيفيد أن الإنسان مثلا الشيء ده بيكون مشارك فيه، فبالتالي يستفيد من حق الشفعة أنه يشتري أو يقدم في الشراء على غيره. وكذلك الخيار، تمام، فيرث، والقصاص وحد قذف، كل هذا يبقى في للورثة. فإن كان الأب له حق الشفعة أو له حق الخيار ومات، فيبقى ايه؟ فيبقى. وكذلك ان كان في حد قذف تمام للشخص نفسه ومات يرث عنه اهله تمام، فيستطيعون ايه ينفذوا هذا الحد او القصاص او غيرها، يقع لمن ايه لمن بعده من ورثته من عصبته. او اختصاص كالسرجين، السرجين اللي هو الوثخ الزبل حق الايه حق الحيوانات تمام. وهنا قال اختصاص ولم يقل ملك، لان تلك الاشياء عند الفقهاء لا تملك لنجاستها تمام. فمقصود ان ايه ان هو حاز هذا الشيء او اختص به، فبالتالي هينتقل الى من بعده ولم يسمه ملك. يعني ليش سمى اختصاص؟ لانه عندهم انه لا يملك لانه ايه لانه نجس تمام، زي الزبل حق الحيوانات والاشياء، بعض الاحيان تستخدم في السماد في الايه في الارض او في تغذيه الاراضي او غيرها، كل هذا يدخل في التركه التي يرثها الايه الورثه عن الايه عن مورثهم او ميتهم ونحوه. فاذا كان الميت تركه فاكثر ما يتعلق بها حقوق خمسه مرتبه على النحو التالي. يبقى الان هيتكلم على الحقوق المتعلقه بالتركه. ايش هي الحقوق المتعلقه بالتركه تمام؟ كالديون ومؤن التجهيز وغيرها، هيتكلم ايش وايش ترتيبها. والترتيب يهمنا عند الايه عند التضايق. يعني اذا كانت التركه لن تكفي جميع الحقوق، فبالتالي نحتاج الى ايه الى ان تكون مرتبه، تحتاج الى ان تكون ايه مرتبه. فهذا الترتيب اختلف في بعضه العلماء واتفقوا على ايه على البعض الاخر. قال الاول عند الحنابلة، هيبدا يذكر الان تحت عنوان الحقوق المتعلقة بالتركة، ايش اول حق من تلك الحقوق؟ عند الحنابلة اول حق هو مؤن التجهيز، بينما عند جمهرة العلماء الائمة الثلاثة او المذاهب الثلاثة الشافعية والمالكية والحنفية، عندهم ان الديون العينية مقدمة على مؤن التجهيز، وتلك مسألة مشهورة بين العلماء، النزاع فيها والكلام طويل في ايه في تلك المسألة. الان لو انه الميت ترك معينة، هذه التركة المعينة فيها دين عيني يتعلق بعين من ايه من تلك التركة، يعني على سبيل المثال مثلا ترك مات الميت وترك قطعة ذهب هي رهن عند ايه عند شخص معين لانه استلف منه اموالا معينة. انت مثلا عندك 200 جرام او 100 جرام من الايه من الذهب، رحت انت استلفت من واحد 100,000 او 200,000، رحت تركت عنده ذهب زوجتك او احد من الناس ادهولك وانت ايه تركته كرهن تمام. واحد ترك رهن عند ايه عند انسان، واصبح المال اللي استلفه متعلقا بتلك العين تمام. انا الان اديتك 100 جرام من الذهب وخدت منك 300,000، فاصبح حقك متعلق بتلك العين مرتبط بيها، والا انت ليش اخذتها؟ انت اخذتها على اساس ايه؟ على اساس تضمن حقك، وربما لم تكن لتعطيني المال لو لم اعطيك الايه الرهن تمام. طيب انا جيت مت، اصبح هذا دين عيني متعلق بعين من ايه من عيون التركة. او مثال اخر للدين العيني، انت مثلا صاحب معرض سيارات، جيت انا اشتريت منك سيارة تمام على اساس اني هسدها على مدة سنة، خدتها اليوم ومت، والسيارة ما زالت ايه ما زالت عندي في الايه في الدهليز او في البيت ولم ادفع الايه، فحقق ايضا متعلق بالايه بتلك الايه بتلك العين تمام. او عندي عبد، عندي عبد راح اعتدى عليك وجرحك جرح معين، فاصبح تلك الجراحة والشجاج متعلقة بالعبد نفسه، لانه ممكن يباع ويستوفى منه ايه حق تلك الجراحات وارشها، فيصبح ايضا هنا دين عيني متعلق بعين من عيون التركة. هذا معنى الدين العيني يا اخوان. في المقابل الدين العيني شيء اسمه الدين المرسل تمام. الدين المرسل ناخد فلوس، فالدين العيني اشد، علشان كده اختلف العلماء ليس في الدين المرسل وإنما في الدين العيني، هل يقدم ولا تقدم مؤن التجهيز؟ على أساس إيش؟ أنا الآن كما قلت لك تركت عندك قطعة الإيه؟ الذهب كراهن، ولما مت ما عندي غيرها يمكن أن يقضوا منها مؤن التجهيز. فالآن هل نأخذها منك ونبيعها ونجعل منها الكفن ومحتاجات مؤن التجهيز، ولا نمتنع ونقول إن حقك مقدم على الإيه؟ على مؤن التجهيز؟ هنا تلك هي المسألة، ده تصوير المسألة اخواني حتى يتصورها، لانه بعض الاحيان يشكل على طلبة العلم ما معنى دين عيني، يعني دائما نسأل ما معنى الدين العيني. فالان اعتقد انه ايه اصبح واضحا. فالنزاع الان في تلك المسألة، هل قطعة الذهب التي تعلق بها حقك تمام وانا تركتها عندك كرهن وليس في تركتي الا هي، هل الان يغدوها ويبيعونها ليأتوا منها بمؤن التجهيز وحقك خلاص يعني إيه انت امرك الى الله، ولا ان حقك متعلق بها لا نستطيع ان نأخذها ونقول مؤن التجهيز دي على اقرب الناس للمتوفى، يصبح زي اي واحد يموت وما ايه ما ترك فلوس مش كده، فمش هنكفنه ونغسله، اين مؤن التجهيز؟ هتكون على ايه؟ على اولى الناس بالنفقة عليه. فلو كان له اب هنرجع الى ابيه، لو كان له اخ هنرجع له، لو كان له قرابة هنرجع لها، ما فيش يصبح على بيت مال المسلمين، ما فيش هيصبح على الايه؟ على المسلمين الذين يحضرونه، لانه ايه فرض كفاية تمام. فهل نفعل هذا ام نقدم مؤن التجهيز وناخذ منك قطعة الذهب اللي هي رهن ونفكها ونصرفها ونبيعها وندي منها مؤن التجهيز، وبعدين ان بقي شيء منها اعطيناك شيئا من حقك، وان لم يبقى شيء خلاص يبقى تستعوض الله فيه وتطلب حقك من الله سبحانه وتعالى. ده خلاف الحنابلة يا اخواني، عندهم ان تقدم مؤن التجهيز. فلو كان المفتي او الحاكم حنبليا هياخد قطعة الذهب هذه ويبيعها تمام وينفق منها في مؤن التجهيز ولا يلزم الاخرين بتجهيزي تمام، ويقول لك والله انت امرك الى الله، يعني قدر الله ما شاء فعل ايش نصنع تمام، وحسابك وحسابه عند الله. اما جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية فسيقولون لا، انت استوفي منها حقك تمام، خلاص تاخذ حقك منها، ان بقي شيء فجعلنا المؤن التجهيز، وان لم يبقى شيء تمام ساعتها هنرجع على اقارب المتوفى الاقرب فالاقرب ونلزمه بالايه؟ نلزمه بتجهيزه، فان لم يستطع او لم نجد ففي النهاية سيكون على الايه؟ على بيت مال المسلمين، على الدولة. فان لم يكن في بيت مال المسلمين يصبح على المسلمين الذين هم حول المتوفى كفرض كفاية، لا شك انه ايه؟ لا يمكن انه يدخل قبره دون ايه؟ دون تغسيل او تكفين او ايه؟ او غيره. واضح اخواني؟ فتلك الايه؟ تلك المسألة التي اشار اليها العالم الان. نعم؟ نحن نقول بمذهب الجماهير من العلماء انه يقدم الدين، هذا مذهب الجماهير من العلماء، لكن لا يحضرني الان ما جاء في القانون الحقيقة، ما ان احنا درسنا القانون وسجلناه، لكن لا يحضرني الان ايش اختاروا في القانون، هل يقدم الدين ولا يقدم الايه ولا تقدم مؤن التجهيز، لا يحضرني الان، مع ان احنا يعني شرحنا القانون كله وسجلناه، لكن نراجع ان شاء الله تعالى. لكن عادة لما يكون لنا رأي في المسألة مخالف للقانون ان احنا بنقول وايه نعتقد كذا وفي القانون اليمني كذا تمام، ويعني وبعض الاحيان نكتفي بالاشارة الى ما في القانون على اساس انه ايه لو تنازع الناس في النهاية نردهم لشيء موحد، ويعني ايه يمنعهم من الخلاف حتى ايه لا يفتيهم هذا بشيء وذاك بشيء، خاصة فيما يتعلق بالميراث والاشياء دي يعني يعمل مشاكل كثيرة. فالاولى جمع الناس على ايه على رأي معين، نحن نرى انه ايه يختار ما يعني يفتى بما في القانون على اساس يقال في القانون كذا، زي اختلاف في الجد والاخوة كذا، لو انت جيت افتيت بان الاخوة لهم مع الجد وجاء اخر افتى بان الجد يحجب الاخوة فيقع اضطراب بين الناس، كل واحد يروح يستفتي ايه من شاء او من يعتقد ان منفعته في فتواه، تمام. فالاولى في تلك الحالة ان يلزموا بالقانون، حتى اذا رجعوا الى الحاكم المفروض ان هيفتيهم بالايه، هيحكم عليهم بالقانون نفسه، فتكون فتواك موافقة للقانون والله اعلم. قال على النحو التالي: الاول عند الحنابلة مؤن التجهيز من كفن وأجرة مغسل وحمال وحفار ونحو، يعني كل اللي ما يتعلق به بالتكاليف من عند خروج روح الميت إلى إدخاله في قبره، تمام، سواء من تغسيل سيغسله واحد مجانا أو تبرعا أو ما هنجد لواحد غسله بفلوس، كذلك الكفن، كذلك الحمل، ربما يحمله الناس بدون شيء وربما ما نجد من يحمله فنحتاج الى استئجار ناس تحمله، الحفر كذلك يحتاج الى ايه، الى ان نستأجر من يحفر، في بعض البلدان الارض نفسها اللي هي بيدفن فيها بتباع وفي بلدان اخرى ما تباع، تمام، هنا يعني في اليمن ما تباع صح، ما تباع، لكن عندنا في مصر بتباع، تمام، يعني بتروح تشتري او الاسر كل اسرة بتشتري لها ايه مدفن معين. ها الحمل عادة صحيح، الحمل ما نعلم ان الحمل فيه مقابل له، وعادة حتى التغسيل ايضا، يعني هو على فرض يعني على فرض المسألة ايه، يعني اذا تقول الفقهاء يفترض كل المسألة، وربما في وقت من الاوقات او في مكان ما، ربما مثلا في اوروبا والاماكن دي، تمام، يعني ما زال خير موجودا في المسلم، لكن في كل ما تروح في بلاد يكون فيها غربة للإسلام ممكن تجد كل شيء بثمن، يعني مثلا بعضهم يحملوا بسيارات، هذا حمل سيارات الأشياء دي وتكلفتها، ربما يحملوا مجانا وبعض الأحيان تحتاج إلى تكلفة أو شيء من هذا القبيل، يعني على افتراض المقصود ما كان من تكاليف تسمى كلها دي ايه مؤن التجهيز، كل المصاريف التي تنفق على الميت من حين خروج الروح إلى إدخاله قبره تسمى مؤن التجهيز، مؤن التجهيز، تمام. لكن بالمعروف ما يدخلش فيها ان يجتمعوا ويخزنوا ويعملوا له 7 ليالي ومش عارف 10 وتلك البدع الايه، لا ليست داخلة، تمام، الكلام على الايه، على المؤن التجهيز بالمعروف، تمام، بالمعروف، معروف شرعا، معروف يعني ايه، مش انه يضيف الناس كلهم ويذبح له عجل ولا 2 ولا 3 وجاب لهم قات ومش عارف، لانهم كل مناسبة جعلوا فيها القات، تمام، موت في قات، عرس في قات، مش عارف ايه، ولاد في قات، مش عارف كل شيء في ايه، اصبح القات داخلا فيه، تمام، فده ليس داخلا في الشرع، يعني ده خارج الايه، اللي يفعل حاجة يفعلها لحسابه، مش يروح يفعلها، المصيبة انه يروح ياخد من التركة ويجعلها على حساب القصر، وهذا لا يجوز، هذا من اكل اموال الناس بالباطل، وهو تباهي، غالب تباهي، عبارة عن فشر وفخر وكلام زي كده من حق الجاهلية، فيروح ياخد من التركة 1,000,000 ولا مش عارف ايش ويعزم ويضيف ويجيب قات ومش عارف ايه، والقصر محتاجين الى تلك الاموال، من اذن له، من اذن له، ينبغي ان يتحملها في نفسه، هو حر، اللي يريد ان يفشر يبشر على حسابه، يعني كمان فشرة وعلى حساب القصار والصغار، لا، اللي يبشر يبشر على حسابه، تمام، فدي ليست داخلة، لا تسمى مؤن التجهيز، وإنما مؤن التجهيز كما قلنا اللي هو بالمعروف إيه، بالمعروف شرعا، أما البدع والأشياء دي كلها ليست داخلة. بعضهم ما أقول لك هي يعني فرصة للتباهي أو الإيه أو الفخر أو شيء من هذا القبيل، هذا حاصل يعني. فالأول عند الحنابلة مؤن التجهيز من كفن وأجرة مغسل وحمال وحفار ونحوي بمعروف لمثله، فيقدم ذلك على دين، ده طبعا رأي الحنابلة، على دين ولو برهن وأرش جناية، يعني يقصد دي كلها ايه، كلها دا دين العين، كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه، دا قياسهم بقى، دا يعني استدلالهم، يعني زي ما قلنا ايه، يعني هم قاسوها على ايش، قاسوها على انه الانسان اذا افلس في حياته، تمام، بيجي خلاص، ما بيجي الان واحد يعلن افلاسه، عنده ديون كثيرة، تمام، زي بعض الشركات او بعض التجار عنده ديون عدة ملايين من هنا ومن هنا ومن هنا، خلاص ما فيش، استسلم، بيروح يعلن إفلاس، يعمل تفليس زي ما بيقول ويعلن إفلاس، تمام، فبيغضوا بيعجزوا على كل أشيائه إلا الأشياء الضرورية، يسيبوا الملبس والمأكل والأشياء اللي هو لا يستطيع أنه يعيش بدونها، ويغضوا ما سوى ذلك. فالحنابلة قاسوا الميت مؤن التجهيز على هذا. قالوا زي ما هو لو أفلت في حياته ما بنشيلش ما بنعرهوش يعني ما بنعرهوش ونرميه في الشارع، لا بنسيب له الايه الضروريات، مع ان فلوس الناس متعلقة به يعني باقي عليه، ما هو الدليل ما فلت الا ولانه ليس عنده وفاء ما وفى. طيب الان هو باقي عليه ملايين، ولكن تركنا له ملابسه، تركنا له الطعام الضروري، تركنا له السكن الضروري، تمام. قال ده نفس الشيء، فالميت بالنسبة له الكفن وتلك الأشياء هي أيضا تشبه الإيه؟ تشبه الملبس والمأكل بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للحي. ده قياس الحنابلة، ده قياس الإيه الحنابلة أو دليلهم يعني. قال كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه، ولباس المفلس مقدم على قضاء ديونه، فكذلك كفن الميت، ولأن سترته واجبة في الحياة. ما احنا ما عرفناهوش ليش؟ لأنه واجب ان احنا نستره، فبيقول لك نفس الشيء الميت نستره. فكذلك بعد الموت، وإن لم يخلف الميت تركة فمؤونة تجهيزه على فضل، لأن هيرجع عليهم وإن لم يخلف الميت تركة فمؤونة تجهيزه على من تلزمه نفقته. دي لو ما خلفش خالص بقى شيء، ده واضح يعني ايه، على من تلزمه نفقته في حال حياته، لأن ذلك يلزمه في حال حياته. فكذلك بعد الموت، فإن لم يكن له من تلزمه نفقته فمؤونة التجهيز على بيت المال إن كان الميت مسلما، فإن لم يكن بيت مال أو كان وتعذر الأخذ منه فمؤونة التجهيز على من علم بحاله من المسلمين. ده الترتيب، تمام. فهم عندهم إن وجد شيء في التركة خدنا المؤونة التجهيز خلاص، ولو كان في ديون. طيب ما فيش خالص، فيجب على أقرب الناس إليه، لأنه في نظام النفقات مش كده، موجود ابنه يبقى موجود أبوه، موجود أخوه، فنشوف وإن ما استطاع ننتقل لمن بعده. موجود أبوه لكن ما معهوش، طيب ننتقل إلى أخيه، ننتقل لحد ما إيه ما وجدناش، نروح لبيت المال، تمام. ما فيش بيت مال أو فيه لكن تعذر الوصول إليه، يشتري معاملة وكلام زي كده أسبوع علشان يكون الميت جيف يعني، تمام. فلمن حضروا من الايه المسلمين اهل الحي، مات واحد في وسط الحي مش معقول يتركوه يعفن ولا شيء، ان ايه هيقوم الناس يتعاونوا، كل واحد يقول انا علي الكفن، واحد علي كذا، او يتساعدوا لحد ما ايه ما يستروا اخاهم المسلم، تمام. فده فرض كفايه عليهم يأثمون ان لم يفعلوا ايه ذلك. فده بالنسبه واضح. قال واختلف الائمه الاربعه رحمهم الله في مؤونه تجهيز الزوجه، هل تلزم زوجها ام الاولى. ده مساله اخرى بقى يعني. الآن ده الخلاف الأول كان في إيش؟ كان في مسألة الخلاف، هل يقدم مؤن التجهيز على الدين العيني أم يقدم الدين العيني على مؤن التجهيز؟ واختار الحنابلة كما المصنف هنا لأنه حنبلي، تمام. سؤال الفوزان ولا ابن عثيمين ولا فإيه هم في الأصل حنابلة، وإن كان ممكن يختارون خلاف الإيه خلاف المذهب الحنبلي، لكن المهم قدم المصنف هنا قول الإيه الحنابلة، لانه هو الايه هو المعمول او المعمول به في الايه في المملكه السعوديه اللي منها المصنف وايه والكتاب. فقال واختلف الائمه الاربعه رحم الله في مؤونه تجهيز الزوجه، هل تلزم زوجها او لا. يعني الان ماتت الزوجه، تمام، وعندها تركه، هل نجعلها في مال الزوج ولا في تركتها ولا ايش؟ خلاف واضح الاقوال انها تكون ايه، بعضهم سيقول انها في مال الزوج وبعضهم سيقول لا ده ايه في مالها، تمام، على خلاف بين العلماء. وده يكمل ما كنا سبق ان اشر اليه من مسألة الايه من مسألة ان المرأة منفق عليها حتى في مؤونة التجهيز، حتى بعض العلماء في مؤونة التجهيز اختار الان ان احنا نجعل كفنها ونجعل حاجتها في 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 تركة الزوج. يعني مات الزوج وبعده بلحظات ماتت الزوجة، والان نشتي نجهزها من تركة تركة الزوج او من مال الزوج ولا من ايه من مالها، تمام، ومعها تركة، مش انها ايه لو مش معاها. طيب واضحة، فمسألة خلافية بين الايه بين العلماء. قال فعند الامامين مالك واحمد لا يلزم الزوج كفن امرأته ولا مؤونة تجهيزها، بل كل ذلك من مالها سواء كان الزوج موسرا. وبعضهم فرق قال اذا كان الزوج موسرا نعم، وإن كان معترا لا. يعني فيها إيه عدة أقوال تصل إلى أربعة أقوال، تمام. بعضهم قال هي على الزوج على طول، وبعضهم قال لا ليس على الزوج مطلقا، لأنه انتفع لانه كان بينتفع بالبضع والان ما عادش يعني ايه ما عادش موجوده، فبالتالي ليش هي ايه كان بينفق عليها في مقابل ايه البضع وقد ماتت فما عادش. وبعضهم قال لا المساله ليست كذلك، في نوع من العلاقه اللي هي حتى باقيه بعد الايه بدليل بعد الموت، بدليل انه يجوز لها انها تغسله ويجوز ان يغسلها، مع انه خلاص يعني هي بعد العده ممكن تتزوج غيره وتصبح يعني خلاص، لكن بيبقى اثر الزوجيه ما بينقطعش تماما يعني بالموت. نعم خلاص، بدليل ان الرجل ممكن يتزوج ايه يتزوج خامسه بعد موت الرابعه، تمام. يعني الان لو فرضنا ان رجلا عنده اربع نسوه وماتت واحده، بعدها بدقائق بعد ما ماتت ممكن يتزوج واحده اخرى، ولا يقال انه معاه خمسه وانما اربع. ليش؟ ده دليل على انها خلاص لم تعد ايه لم تعد خلاص من زوجاته، تمام. نفس الشيء المراه كل ما فيها بس العده مع المراه ايه انها بيمنعها من التزوج، انه مات الزوج خلاص بس هتعتد وايه وتتزوج غيره ما فيش مشكله. لكن بتبقى نعم هي الحقيقه الموت والطلاق والاشياء دي بتبقى فيها نوع من العلاقه ونوع من بقايا الزوجيه، بتجيز اشياء وتجعل فيه نوع من الصله ليست هي الصله 100% وليست ايه وليست منفصله تماما. بدليل كما قلت يعني الان هو طلقها زي مساله الطلاق بتبقى تعتد، تمام. ممكن يراجعها بدون عقد ايه عقد جديد ما دام بعض الطلقه الاولى او الطلقه الثانيه بدون عقد جديد وبدون ولي، تمام. ما تخرجش من بيته، تمام. كما قلنا في حاله الموت لو مات ممكن تغسله عند جماهير العلماء خلافا لابي حنيفه، والعكس ممكن يغسلها، وبالتالي التغسيل ممكن يؤدي الى اطلاع على العوره بلا شك. يعني غسلها لو كان اجنبيا تماما عنها لما جاز، وده اللي قال به ابو حنيفه انه قال ما يعني ايه ما تغسلش زوجها ولا تغسله ان انقطعت الزوجيه خلاص، بس ده خلافا لما دلت عليه النصوص، لانه امنا عائشه وقالت لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه، يعني قال ما يعني وما انكر عليها احد تلك العباره، تمام. وكذلك تقريبا من علي بن ابي طالب تقريبا غسل فاطمة، وعثمان تقريبا غسلته، يعني ايه وقع في الصحابة عدة مرات، تمام. وما حصل انكار من احد على ايه على هذا الفعل، مما دل على انه ايه على انه حاصل او موجود بين الايه بين الصحابة، تمام. فخلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى فانه يعني خدها كده بمسألة الايه مسألة نظرية دون النظر في تلك الاثار او لم يطلع عليها الله اعلم، لكن المقصود انه فعلا لو انت نظرت اليها من ناحية عقلية انه مات انقطعت الزوجية بدليل انها ممكن تتزوج بعده وهو ممكن يتزوج عدد من النساء هي غير معدودة فيهن، فدليل على ان الزوجية انفكت، لكن كما قلت بيبقى ايه بيبقى اثر هو اللي بيجيز انه يطلع عليها ويغسلها ويتطلع عليه وتغسله، تمام. وتبقى تعتد حتى ايه حتى تخرج من العدة وهكذا مثل هذه الاشياء. نعم نعم ممكن نعم فورا ما قلنا زي ما قلنا في خمس زوجات نفس الشيء، ممكن تزوج باختها ولا خالتها ولا عمتها خلاص قد هي ماتت، تمام. ما يحتاجش ينتظر فتره معينه ولا عده ولا شيء، ما فيش عده، تمام، لان هي قد ماتت. فلو ماتت في لحظتها بعدها بدقائق ممكن يتزوج اختها، ما في مانع، ده يدل على ان الزوجيه انقطعت. لو كانت الزوجيه باقيه لكان جامعا بين الاختين وده ايه منهي عنه، تمام. فده الايه فعند الامامين مالك واحمد لا يلزم الزوج كفن امرأته ولا مؤونة تجهيزها بل كل ذلك من مالها، سواء كان الزوج موسرا او معسرا، وسواء كانت الزوجة غنية او فقيرة، لان مالها من الحقوق على الزوج لان مالها من الحقوق اي الذي لها لان مالها من الحقوق على الزوج انقطع بموتها. ده رأي مالك واحمد ان خلاص ما لهاش حاجة، فالنفقة والكسوة وجبت في النكاح للتمكين من الاستمتاع، مقصودهم انه ايه ان كان بينفق عليها لانه يستطيع ان يستمتع بها، تمام. ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة، مقصودهم ان يعني هم بيحاولوا ايه يربطوا النفقة بامكانية الاستمتاع بها، فان بطل الاستمتاع فانه ما بتبقاش النفقة، فقالوا انها الان لو نشزت عليه تمام او بانت ما بينفقش عليها. ليش؟ لانه لا يمكن ان يستمتع بها. فقياسا عليه هي ماتت ما عادش يستطيع الاستمتاع بها. لكن اخرون ردوا عليهم يعني اتكلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وهو حنبلي لكن لم يعجبه هذا القول وقال لا المسألة ليست كذلك. يعني العلاقة بين الزوج والزوجة ماش مسألة ان ايه مجرد استمتع بها اداها ما استمتعش بها ما اداهاش. يعني مش هي ايه مش هي يعني حصان بايه بيركبه او شيء وخلاص. يعني لا المسألة ليست كذلك. ورجح مسألة انه ايه انه نفقت مؤنة تجهيزها على الايه على الزوج بسبب الرباط اللي كان موجود بين الايه بين الزوج والزوجة. فالمسألة مش مجرد استمتاع وانه لو وجد الاستمتاع يبقى فيه نفقة لو ما وجد يبقى ما في نفقة. يعني تصبح المسألة يعني فيها نوع من الايه نوع من المادية المجردة وليس فيها نوع من الايه العلاقة. ها تمام نعم لا ده بيرصد تاني هم مقصودهم انها تاخذ من نفس التركة من مش لو هي هتاخذ من ميراثها يبقى مش على الزوج لكن كلام انها تاخذ من الزوج. نعم لا لان احنا ما بنتكلمش على باب المروءة والوفاء بنتكلم على باب الوجوب. ايه بنتكلم على باب الوجوب يعني ولا فالمروءة والوفاء الانسان يستطيع ايه يفعلها او لا يفعلها. يعني لو قلنا من باب المروءة والوفاء صحيح هو بلا شك انه يكون هذا لكن الان نحن نتكلم على شيء اشد اللي هو الوجوب هل يجب او لا يجب. لكن بقية المروءة والوفاء حتى عند من لا يقول بالوجوب اكيد انه هيقول له مكروه مش هيقول له مكروه. يعني حتى من يقول انه لا يجب لكن مقصودهم هل يلزم هل يأثم او لا يأثم. اما كنها للمروءة والدفع ده لا يشك في احد. يعني قال لان ما لها من الحقوق خلاص. قال وقد انقطع ذلك بالموت فاشبهت الاجنبي فان لم يكن لها مال فتجهيزها يجب على من تجب عليه نفقتها لو لم تكن زوجة فان لم يكن فهي كغيرها من المسلمين ان كانت مسلمة. يقصد طيب انتم الان مالك واحمد قالوا ان مش على الزوج طب على من؟ قالوا على في تركتها. طيب ما معاش تركة على من تلزمه نفقتها من قرابتها ابوها اخوها كذا. طب ما فيش يبقى على بيت مال المسلمين. طب ما فيش يبقى على من يحضرها من المسلمين. يعني نفس الترتيب ده معروف لكن الكلام على الجزئية الاولى اللي هي ايه هل هي على الزوج ولا في تركتها. وبعدين الترتيب بعد كده هو مكرر الترتيب بعد كده ايه مكرر. قال وعند الامام ابي حنيفة تجب مؤنة تجهيزها على الزوج مطلقا سواء كان موسرا او معتهد. يعني امام ابو حنيفة قال لا ده هو يتجب على الزوج. وعند الامام الشافعي قال تجب مؤونة تجهيز الزوجة على زوجها ان كان موسرا واما المعتر فلا تلزمه فتخرج مؤونة تجهيزها من اصل تركتها لا من حصته وضابط المعتر. يبقى كان مالك واحمد قالوا لا ما مش على الزوج مطلقا. عكسهم ابو حنيفة قال على الزوج مطلقا سواء كان معترا او موسرا. الان الامام الشافعي فصل قال ان كان موسرا نعم ان كان معترا لا. طيب السؤال طب ما ضابط المعتر والموسر؟ تمام قال وضابط المعتر من لا يلزمه الا نفقة المعترين ويحتمل ان يقال من ليس عنده فاضل عما يترك للمفلس. يعني ده المعتر لو ما عندوش الا الايه الاشياء الضرورية يلا ياكل ويشرب ضابط المعتر نعم الاشياء الضرورية نعم. وضابط الموسر على العكس فيهما انه عنده زيادة عنده ايه قدرة. ووجه هذا القول ان علاقة الزوجية باقية لانه يرثها ويغسلها ونحو ذلك. ده يعني ايه دليل اللي ايه اللي قالوا ان ايه ان عليه النفقة. طيب خلاص كده بالنسبة ده المؤنة التجهيز. الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن والارش المتعلق برقبة العبد الجاني ونحوهما. دي أمثلة للإيه للدين العيني وضحناها. يعني إن إيه يكون عندك عبد وروح يضرب واحد أو يكسر يد واحد ولا رجل واحد فيصبح في أرش والأرش ده متعلق بعين الإيه بذات العبد لأن العبد عبارة عن إيه عن مال مقوم بمال. تمام فيصبح أرشك مرتبط بإيه بعين العبد أو بذات العبد نفسه. فإن مات الميت وما زلت أنت لم تأخذ الأرش فيبقى حقك متعلق بالإيه بالعبد نفسه لو ما وجدت يمكن أنك إيه تبيعه وتأخذ إيه وتأخذ الأرش. قال الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن والأرش المتعلق برقبة العبد الجاني ونحوهما. وعند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله أن الحقوق المتعلقة بعين التركة مقدمة على مؤن التجهيز، ووجه ذلك أن هذه الحقوق متعلقة بعين المال قبل أن يصير تركة، والأصل أن كل حق يقدم في الحياة يقدم في الوفاة والله أعلم. يعني ده دليل الأئمة الثلاثة اللي هم قدموا الايه، قدموا الديون العينية على الايه، على مؤن التجهيز. قالوا انه الديون، ان هذه الحقوق، حقوق هؤلاء الناس مرتبطة بتلك العيون قبل ان تتحول الى تركة. شوف قطعة الذهب التي قلت لكم ان انت تركناها رهن، تمام، اصبح صاحب المال حقه متعلق بتلك الايه، بتلك الجرامات من الذهب قبل ما تصبح تركة اساسا. فانت ازاي تيجي تشلها عليه وهو اصبح حقه ماسك فيها؟ هو لو عرف، ربما لو قال له اديني فلوس بدون الرهن ما كان هيديله، وما اخذ الرهن الا علشان يضمن حقه، تمام. سواء حصل حاجة، حتى بعضهم يقول لك ما ندريش الحياة من الموت، يحصل له شيء كذا، فهو يستشعر ان ايه، انه ماسك لحقه في يدي، تمام. فده ادلة الائمة الثلاثة. فقالوا خلاص، يبقى ده قبل ما يأتي ايه، يأتي حقوق مؤن التجهيز ولا حقوق الورثة، قبل ان تصبح تركة اساسا هو حقه ماسك بالايه، ماسك بتلك العين، تمام. يبقى طيب خلاص، يبقى كده الايه، كده يبقى الترتيب مؤن التجهيز او الديون العينية او العكس، الديون العينية وبعدين مؤن التجهيز عند الايه، عند الائمة الثلاثة. ودي مسألة خلافية مشهورة في كل الايه، في كل الكتب يتكلمون عليه. يأتي بعدها بقى الدين المرسل. ده الدين المرسل ده مؤخر عند الجميع على الايه، على مسألة مؤن التجهيز وعلى الديون العينية، لانه ايه، الدين المرسل ليس يعني الاموال او الفلوس لا تعين. يعني انت خدت منه 10,000 هي الان، وتركت انت ساعة، تركت سيارة، تركت مش عارف ايه، ما هيش، هي في ضمن الايه، في ضمن الاموال وفي ضمن التركة، يعني زي ما تقول سايحة في ضمن الاشياء، ما هيش محددة، بخلاف الدين العيني ينسك بالعين دي، عين معينة خلاص بحقه ماسك بايه، بهذه العين او بتلك العين، فمحدد، تمام. باع لك سيارة، والسيارة موجودة، سيارة موجودة، اما لو كان صرف فيها لم تعد دينا عينية. يعني انت الان جيت خدت من معرض سيارة، تمام، وبعدين مت وما دفعت حقها وموجودة في الحوش او في الدهليز، ما يبقى حقه ما زال متعلق بالايه، بالعين. لكن لو فرضنا انك بعتها وتحولت الى فلوس، دخلت في ضمن الفلوس، خلاص ما عادتش ايه، ما عادتش دينا عينيا، لان العين قد ايه، قد فقدت، تمام. ها نعم، ها اللي هو حق لا حق الله هيأتي في المناقشة مع حق الايه، مع تلك الديون المرسلة، يعني ما هوش مقدم على الديون العينية، حق الله ما هوش مقدم على تلك الديون العينية، الا ان يكون عين ايضا تعينت لله. يعني مثلا قال هذه الشاة لله، او جاء في الزكاة وخرج عين معينة، فساعتها نعم، يعني وضح لك. لكن عليه زكاة ماش معينة، هتدخل في ضمن الديون المرسلة، وندخل في خلاف تاني، ايش المقدم، دين الله ام دين المخلوق؟ لكن متى يكون معين؟ اذا جاء فصل وعينه، تمام، جاب شاة معينة وقال دي الزكاة اللي وجبت عليها اهي، انا بكرة اوديها لل بيت المال، ولا هوديها ايه للفقير، انتبهوا لها، لا احد يجرحها، لا احد يفعل فيها شيء، تمام. فهنا عينها، فلكن الحالة الثانية ان ايه، ما يكون حدد، وانما في ايه، في ذمته زكوات، فتدخل في ضمن الديون الايه، المرسلة. ونأتي بعد كده في الديون المرسلة نناقش مسألة، وهي هل دين الله مقدم ام دين الايه، دين الخالق ولا دين المخلوق، تمام. والغالب ان دين المخلوق هو اشد، لانه يقول ان دين الايه، دين المخلوق قائم على المشاححة، ودين الخالق قائم على المسامحة غالبا، تمام. يعني ما يتعلق بالخلق هو شديد، حتى في المعاصي والذنوب وحتى في التوبة، تجد ان المعصية اللي هي اسهل المعاصي ما كان بين الانسان وبين ربه، ولم يدخل ايه طرف كظلم او اكل مال او انتهاك عرض او غيرها من ايه، من تلك الحقوق المتعلقة بالناس. فالحقوق المتعلقة بالناس شديدة في كل الايه في كل اوضاع. حتى في التوبة لما بنأتي نقول تريد ان تتوب طيب من المعصية اللي هي بينك وبين الله، انخلع من المعصية لا تفعلها، اندم على ما وقع يعني في المستقبل انت وانك ايه لا تفعلها، دي تصبح توبة نصوحة. هنيجي بالنسبة لما يتعلق بحقوق الاخرين هنضيف اليها ان ايه ورد الحق الى صاحبه كمان، ما يكفي الشهاب الايه الثلاثة، بل ينبغي انك ايه ده انت نهبت من فلان 10,000 او 20,000 انك تاخد الايه الفلوس دي وترجعها لصاحبها حتى ايه حتى تتوب التوبة النصوح الحقيقية. فغالبا يغلب ايه يغلب هذا، وان كان لا يمنع ان في بعض العلماء قدموا حق الله استدلالا بقول النبي فدين الله احق ان يقضى، تمام، لكن المشهور تقديم حق المخلوق ليس تقليلا من حق الله سبحانه وتعالى، لكن املا في المسامحة من الله، ان الله يسامحه. لكن المشكلة احنا عندنا المخلوقين اللي هم يوم القيامة يتكالبون عليه، لكن احنا بنرجو ان الله سبحانه وتعالى يعني ايه يسامحه، لكن بنخاف من المخلوقين ان ملوه شيء وانه جاي يوم القيامة ماسك بتلابيبه، وانها فرصة كل واحد ايه كل واحد بيدور على اي حسنة، تمام، الا ان يرضيهم الله سبحانه وتعالى، ده امر اخر. لكن طبيعة الخلق ان هم في الدنيا ويبدو ان كذلك في الاخرة هيكونوا متكالبين على ايه على اللي له حق، عاوز ايه عاوز يشده، لان كل واحد خايف من الهلاك، كل واحد خايف من الايه من البلاء، كل واحد خايف من ذنوبه، فبيدور اي حسن يمسك ايه يمسك بها. نعم صحيح، نعم صحيح صحيح. الثالث الثالث الدين ما تقولش على الفقهاء ان ما معاهم الا هدار. الفقه يحتاج الى لغة ويحتاج الى اصول. الحديث صحيح نعم، لكن الاستدلال له اساليبه، واللي قال بهذا هم فقهاء معتبرون محترمون يعرفون الاستدلال ويعرفون هذا الحديث قبل ما تخلق انت. فالمسألة مش كده، المسألة ان في نظر فقهي وفي امور اخرى ايضا يفهمونها من مقاصد الشريعة ما يتعمدون هؤلاء العلماء مالك. فينبغي ان احنا نتعقل، احنا ما بتكلمش على شوية عيال بيلعبوا في الشارع، انا بتكلم على علماء كبار او ائمة، تمام، لعلهم حطوا رواحلهم في الجنة، الواحد منا ربما ما يسويش حذاء مثل هؤلاء. فالمقصود هؤلاء ائمة كبار ما بيعرضوش الحديث ولا شيء، لكن هم بيتفاهموا النصوص الاخرى. يعني ايضا ما هو ممكن هيجيب نصوص مشددة في مسألة المخلوق، ممكن تجيب مئات النصوص اللي هي مشددة في مسألة المخلوق وكلام زي كده يعني، فهم ما هو الا بيوازنوا بين النصوص يعني، مش هي ضربة لازم. وبالتالي المسألة ليست ان الحديث قال كذا بمعنى طب قال كذا، هذه تحتاج الى فقه، تحتاج الى فهم، تحتاج الى لغة، تحتاج الى اصول. ولا الناس بتعلم اللغة والاصول ليش؟ ليش بتعلم نحو، بتعلم بلاغة، بتعلم بيان، كل دي ادوات يعني، المسألة مش كده، مش بالصورة دي. قال الثالث الدين المرسل وهو المطلق الذي لم يتعلق بعين التركة وانما تعلق بذمة الميت، ولذلك سمي المرسل وتعلق بالتركة، هنا ما تعلقش بعين، تعلق بالذمة نفسها، ولذلك سمي المرسل ويتعلق بالتركة كلها وإن لم يستغرقها، سواء كان الدين لله تعالى كالزكاة والكفارات والحج الواجب، دي ديون الله، تمام، دين الله أو دين الخالق اللي عليه كفارات عليه زكوات عليه حج واجب، أو كان لآدمي كالقرض والثمن والأجرة وغير ذلك، أي شيء وصل له فلوس يعني من شخص آخر وغير ذلك، فإن زادت ديون على التركة ولم تفي بدين الله ودين الآدمي فقد اختلف الأئمة الأربعة رحمه الله أيهما يقدم فيما إيه في تلك الديون. فعند الحنابلة يتحاصون على نسبة ديونهم كما يتحاصون في مال المفلس في الحياة، سواء كانت الديون لله تعالى أو للآدميين أو مختلفة، يعني يتحاصون يعني إيش؟ يعني بالنسبة، يعني المحاصة ان كل واحد ياخذ بنسبة دينه، تمام، وما ياخدش الدين كامل لانه الفلوس مش مكفية. يعني زي المحصل زي يعني مثلا انت لك عند واحد 600 ريال وانا لي عند هذا 400 ريال، تمام، الان مات وما ترك الا 500، فانت تاخذ بنسبة نصيبك وانا اخذ بنسبة نصيبي، تاخذ انت 300 وانا اخذ ايه 200، ما انت ما اخذت دينك كامل ولا انا، لكن خدنا حصص بنسبة انصبتنا، لان انت نسبتك الى نسبتي 3 الى 2 مثلا، تمام، فنروح ناخد بنفس الايه بنفس النسبه من الدين. فهي نفس الشيء. فعند الحنابلة ان الديون دي كلها لو اجتمعت عده ديون سواء كان دين الله, فهم بيسووا هنا بيقولوا ان الايه سواء كان دين الله او دين المخلوق, فنجعل ايه لكل واحد نسبته ونديهم بالحصص ونخرجها ايه, فالزكاة معاها مثلا 500 ريال, فلان معاه له 1000 ريال, الحج له كذا, الشيء الفلاني له كذا, فنجمع دي كلها ونجعلها زي نسبة تمام, ونخرج من المال المتبقي معنا بتلك النسبة تمام, وإن لم يكفي لكن كأنه ده الموجود. يعني انت الآن هتاخد 300 بدل 600, فلان هياخد 200 بدل 400, فلان هياخد 250 بدل 500 تمام, كان عليه زكاة 1000 هنطلع له منها 500, هنطلع منها 500 وهكذا. ده يسمى ايه المحاصفة, يعني حصص, يعني يعطونا ليس الأنصبة كاملة لكن يعطونا حصصا بقدر ايه بقدر نسبة الايه نسبة الأنصبة. وعند الحنفية والمالكية يقدم دين الآدمي لبنائه على المشاحة ودين الله على المسامحة تمام. وأيضا عند الحنفية يقدم دين الصحة الذي للآدمي وهو ما كان ثابتا بالبينة أو بالإقرار في زمان صحته حقيقة. وده ده خاص عندهم أن هم كمان فرقوا بين دين الصحة ودين المرض, فعندهم أن دين الصحة مقدم. يقصدون بإيش؟ يعني هم يقول لك هو فلان في مرض موته وجاء اعترف بدين أو كذا, ربما أراد الإضرار بالإيه بالآخرين, ما احناش متأكدين وهو في تلك الحالة من تصرفاته, لكن تصرفاته هي سليم مقدمة عليه على تصرفاته في تلك الحالة. حتى قال بعض المالكية وينسب إلى الإمام مالك أنه إن تزوج في مرض الموت لا نورثها منه. ليش؟ خشية أن يكون ده إضرار بالورثة, وإن كان الجماهير ليسوا على ذلك تمام, الجماهير على أنها حكم الزوجة عادي, لكن يقول وجهة نظرهم إيش أن التصرفات في عند الموت فيها إشكالية, فيها إشكالية لأن بعض الناس يمكن أنها تضارر الورثة فيأتي يعترف بدين. ليش؟ علشان يضارر الآخرين. فهو يجي مثلا إيه أحد أبنائه يقول شهدوا ابني ده لو عندي عدة ملايين, لو عندي 5 مليون أنا كنت خدتها منه, وهو ما مراده إلا أنه إيه يحابيه تمام. فبيدخل في عند الحنفية شك في هذا, لكن عموما جمهور العلماء ما لا يفرقون, يعني يقولون نعم قد يوجد الشك لكن ليس مؤثرا, يعني هل يصل إلى درجة التأثير أو لا يصل؟ عند الجماهير لا يصل, يعني يقولون لا, الأصل إيه؟ الأصل صحة أفعاله وأقواله تمام, وبالتالي عندنا فعله واعترافه وإقراره في مرض الموت أو سلفه في مرض الموت زي إيه؟ زي مرض الصحة. لا يفرقون الجماهير بين الإيه بين الحالتين, لكن هي كما قلت إيه يعني العلماء يعني يتحرون, كل واحد بيحاول إيه ينظر يعني يتفقه في الشريعة ويفهم مقاصدها ويحاول إنه إيه يتحرى للإيه لإعطاء الحق. فقول الحنفية له ملمح من الإيه له وجهة نظر إن هم إيه بيخافوا إن يكون في مرض الموت إنه ابتدى يحابي بعض الناس, لأن ده يقع فعلا وده حاصل, اللي بيشوف الأحوال يرى إن في بعض الإيه بعض المحاباة, ومنها طلاق الفار اللي هيأتي الكلام عليه, إن بعضهم أيضا يكون متزوج بامرأة تمام. بيحصل العكس, يعني بيحصل خاصة يا إخواني مع الجهال, عندما يكون الميت جاهلا تمام ويحيط به أناس فيهم شيطنة, يعني إذا اجتمع الأمران دول بيكونوا وبالا في الغالب, إن يكون جاهل ما هو فاهم حاجة في إيه في 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 الدين ولا شيء من هذا القبيل ولا في ديانة ولا ورع تمام, فمش هتجيله الأشياء دي في ساعة وهو بيموت تمام. فإنسان جاهل ما عندوش اهتمام بالدين, ما فيش تقوى, ما فيش فهم تمام, عايش كده كما نقول يعني ايه اهو عايش وخلاص. فهو بتلك الصورة يعني مادة جاهزة, ويأتي حوله بعض الشياطين تمام, فقل لك ها خليه يفعل كذا, الحقوه خليه يوصي بكذا, خليه يفعل كذا, فتجد توصياتهم غالبها بعيدة عن الشرع او مضادة للشرع. فساعات بيصبح الايه بيصبح الخروج في امرين, اما بزيادة بعض الناس عن حقوقهم او اعطائهم ما ليس لهم, او بحرمان صاحب الحق. ده طريقة الباطل او طريقان يعني يتلاعب بهم من يحيطون بالميت، إما أن يريدوا أن يبطلوا حقا ثابتا بالشرع، وإما أن يزيدوا حقا لمن ليس يستحق. وغالبا يحصل بالصورة دي، يعني مثلا زي ما قلت بيجي واحد عنده زوجة وعنده أولاد كتير منها وكبار ومتزوجين ومش عارف ايه، دي اللي هي سميها أم الأولاد، تمام، متزوجها بقاله معاها 40 سنة 50 سنة، والأولاد أصبحوا في 40 وكبار، تمام، وجاء في آخر عمره، تمام، اتزوج بنت صغيرة عندها 20 سنة، تمام، وطبعا مش ما أنجبش منها ولا شيء. فيجي الشياطين عند الموت يقولوا له ها هتخليها تشارك أم الأولاد وتخليها مش عارف ايه، مالك بتطلقها؟ قال بس اشهدوا علي ان انا ايه طلقتها وكلام زي كده. خاصة عند بعض اهل المذاهب يصح الطلاق ايه 3، تمام، عند الجمهور من العلماء هيقول لهم خلاص هي طالق مني 3، ابنتها بينونة كبرى، تمام، فهذا يقع 3 عند الجماهير من العلماء. فيجي بقى يجي تيجي تاخد نصيبها، قالوا بس انت راحة فين، ده انت ابانك خلاص، انت ما انت الزوجة، تمام، وبعض الحال ما يقولوش لها، تمام، فده طريقة في الايه طريقة في الحرمان. او بالعكس كما قلت ان ايه يزودوا بعض الناس، وده غالبا يكون محاباة للابناء او للابن الاكبر بالذات او الابن اللي قائم بخدمته او شيء من هذا القبيل، تمام، فيأتي يقول ايه فلان هو عارف انه لو اوصى له ان الوصية يمكن ان تبطل لانه لا وصية لوارث، تمام، فيقول فيفطلوا للعملية، يقولوا له ايش اجعلها دين، فقل اشهدوا ابني ده لو عندي 5 ملايين دين انا كنت استدنتها منه زمان بس ما ادتهاش فخرجوها من راس التاريخ، تمام، فهذا ايضا من الايه من الباطل، الا ان يكون فعلا له دين فده لا 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 مانع منه، وده اداء للحقوق ما في شيء، او يكون معاه عمل او مجهود غير عادي، تمام، كان يكون مثلا هو اللي سعى على التركة وهو اللي عمل فممكن يعطيله بقدر جهده، لا مانع ايضا يكون مثلا هذا الاب اتمرض عند الولد هذا 10 سنين وهو جالس يمرض هو وزوجته، فاراد ان يكتب له ايه مقابل تلك الخدمة سموها زيادة خدمة او شيء من هذا القبيل، فلا مانع بس بحدود معقولة يعني، تمام، ما يكونش هو جلس عنده 1 أو 2 سنين ونجلس كتب له 50 مليون ولا 30-40 مليون او شيء من هذا القبيل، هذه مبالغة ايضا لا تتناسب مع الايه مع المجهود. فالمقصود ان فيه اشياء شرعية لا بأس اللي هي فيها تأدية الحقوق وتوفية الحقوق، فدي داعيها داعي الشرع، وفي اشياء من الايه من التلاعب، والتلاعب كما قلت يتم في طريقين، اما حرمان اصحاب الحقوق من حقوقهم، تمام، او اعطاء صاحب حق مزيدا من الحق، تصل بعض الاحيان الى انه الانسان يدخل في ضلال بسبب ايه بسبب تلك الافعال. يعني يذكر ان في لبنان وبعض البلدان اللي فيها ايه جعفرية وفيها سنة، في لبنان في محاكم للجعفرية ومحاكم للايه ومحاكم للسنة، تمام، والشخص اذا تجعفر بيسجل عندهم او بيسجل اسمه انه اصبح جعفري على اساس لما يموت وايه تمشي على نفس النظام. فالحاصل عند الجعفرية ما عندهمش العصبة، عندهم لو ايه ترك الواحد بنته تاخد التركة كلها، تمام، ففي بعض الناس يجي ايه يجي ما يكونش له الا بنت واخوة او اعمام او ابناء عم وهو متضارب معهم طول حياته، فيقول لك ها اجي انا موت، ويجي هم تاني يوم يهجموا ياخدوا نص التركة، البنت تاخد نص، وهؤلاء اللي جلسوا طول عمرهم يتحاربوا معي يجي ياخدوا نص التركة ويهجموا على البيت ياخدوا نصه وياخدوا نصه كل شيء، فايش يفعل بعضهم؟ بعضهم يروح يسجل نفسه جعفري، يروح للمحكمة وعند القاضي وكذا، والله أعلم بيجيب شهود ولا ما بتحتاجش إلى شهود، المهم يقول له إن أنا إيه تحولت إلى المذهب الجعفري وكذا وكذا، سجل عندك هذا وسجل في المحكمة على إنه أصبح إيه جعفري، ويعيش حياته على إنه سني مش إنه راغب في الجعفرية، إنما بس إنه إيه إنه يريد علشان الميراث، تمام، ويعيش سني ويصلي مع الناس مع السنة ويفعل كل شيء سنة ما لأنه مش معتقد في الجعفرية، وبعدين لما يأتي يموت يأتي إخوانه يريدون العصبة، يقول لك بقية تركة، تقول لهم البنت من قال لكم ما لكم حق؟ قالوا كيف والشرع بيقول ان النصف لك واحنا العصبة الحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر، قالت هذا عند السنة لكن أبي جعفري، قالوا كيف جعفري عمره ما عرف الجعفرية ولا شفنا؟ قالت ايه روح المحكمة الاوراق تشهد الثبوت الاشياء، روح المحكمة فعلا انه الرجل مسجل جعفري وكذا وش عارف ايه، وقسموا له التركة على هذا الاساس. هذا لعب يعني شياطين تمام، ما في شيطنة يعني محادة لله لصريح الايه لصريح النصوص وغيرها، فده كله لا شك انه ايه من الباطل تمام. نعم في مرض موتي ده يسمى طلاق الفار، وسأتي الكلام عليه، الجماهير من العلماء يورثونها منه ولو طلقها، ولو طلقها وبانت تمام. ليش؟ لأنه يسمونه طلاق الفار لأنه يريد أن يفر منها بالمال، فالعلماء يعاملونه بنقيض قصده تمام، فعكس ما عكس ما أراد، لأنه أراد معنى باطل فهم يبطلون عليه. وسأتي سيفصل الشيخ الكلام فيها لما يأتي إن شاء الله الكلام على الإيه على هذه المسألة تمام. قال وأيضا عند الحنفية يقدم دين الصحة الذي للآدمي وهو ما كان ثابتا بالبينة أو بالإقرار في زمان صحته، ده معنى دين الصحة حقيقة، أو في زمان صحته حكما وهو ما أقر به في مرضه لكن علم ثبوته بطريق المعاينة، كالذي يجب بدلا عن مال ملكه أو استهلكه فإنه يقدم على دين المرض الثابت بإقراره فيه. يعني دين المرض هو عبارة عن إقرار، أو فيما هو في حكم المرض كإقرار من خرج للمبارزة، المبارزة بالسيف زي ما كان يقع قديما يعني، وبالتالي معرض للقتل أو خرج للقتل قصاصا أو اللي حكم عليه بالإعدام أو شيء، فده يعتبر كأنه في حكم إيه في حكم مرض الموت لأنه إيه متوقع للموت تمام. وعند الشافعية يقدم حق الله على حقوق الآدمية على الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم اقضوا فالله أحق بالوفاء، واختلفوا في الدين المؤجل هل يحل بالموت، فقال أحمد وحده لا يحل بالموت في أظهر روايتيه إذا وثقه الورثة، وقال الباقون يحل بالموت كالرواية الثانية عنه رحمه الله تعالى. طيب الحقوق يبقى الآن مر معنا عدة حقوق، أول شيء مؤل التجهيز، وبعدين الديون العينية، وبعدين ديون المرسلة، تبقى الوصية الحق الرابع هو الوصية، والحق الخامس هو التركة أو قسمة الإرث نفسه اللي هو يعني الموضوع كله على من أجله. فالوصية يعني الكلام فيها طويل وأصبحت يمكن فنا قائما بنفسي، حتى ألفت الآن أصبح فيها بعض المؤلفات المستقلة يعني، وأصبح بعض الناس يحضر رسالة ماجستير أو غيره في في الوصايا وأحكامها، والوصية الواجبة يعني فيها عدة مؤلفات الوصايا، أصبحت الآن أصبح علم الفرائض أصبح فنين الإرث أو الميراث وعلم وعلم الوصايا، لكن لابد من من بعض المقدمات لأنها مرتبطة بهذا الفن. فالآن الوصية الشارع الحكيم أجاز للإنسان أن يوصي في حدود ثلث المال، يبقى شرطان مهمان أنه يكون تكون الوصية في حدود الثلث وألا تكون لوارث تمام، وده اللي بيعبروا عنه بالأجنبي بالثلث لأجنبي. كلمة أجنبي هنا يا إخواني في علم الفرائض أو في الوصايا يقصد بها من ليس بوارث، حتى لو كان عمك تمام، حتى لو كان أباك وكان مشرك مثلا عنده مانع من موانع الإرث فيعتبر يعتبر أجنبي في تلك الحالة فتصح له الوصية تمام. يعني لو افترضنا أن إنسان كان نصرانيا وأسلم فلا مانع أن يوصي لأبيه المشرك أو النصراني بثلث بثلث تركته. ليش؟ لأنه ليس بوارث، ما هوش وارث في تلك الحالة، وبالتالي لا مانع أيضا، وساعتها يقال أن الوصية صحيحة لأن الوصية لأجنبي. فالمقصود بالأجنبي هنا من ليس له نصيب في التركة تمام، حتى لا يستخدم لا تستخدم الوصية في زيادة بعض أنصبة الناس عن بعضهم البعض، وبالتالي تخل تخل بالنظام اللي جاء من عند الله. فأنت عندك مثلا ابنان ابن والمفروض أنها يقتسمان التركة نصفين، فأنت تريد تزود واحد تكتب له الثلث، يبقى ده معاه ثلث ومعاه نصف مع الآخر والتاني معاه نصف نصف وحده، وبالتالي انت غلبت وبالتالي غيرت في في المواريث تمام. فبالتالي يشترط شرطين، يشترط انه تكون في حدود الثلث، فده نوع من نوع من الكرم من الله سبحانه وتعالى انه ترك لنا الفرصة في ثلث المال، وده يدل على ان المال هو مال الله سبحانه وتعالى، انه لا يحق انك تتصرف كده وخلاص، لا ده بس ترك لك ولذلك ورد في بعض الاحاديث ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم. شو ازاي يعني ده يدل على ان الملك الاصلي او الحقيقي لله سبحانه وتعالى وما انتم الا مستخلفون في الايه في المال. يعني هذا النص مهم جدا, ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم. كيف تصدق ايه اموالنا وتصدق عليها بينا؟ نعم, لان وفي نفس النص اموالكم ازاي اموالنا وتصدق عليها, لان ملكيتنا لها ملكية انتفاع, ملكية انتفاع. تمام, انك ما انتش مالك لها حقيقة. الدليل انك لا يجوز لك انك تصرفها في محرم. لو واحد راح اشترى خمر او راح تبرع لكنيسة ولا اشترى بها اصنام ولا رماها في البحر, ده كله لا يجوز, لانك ما ده يدل على انك لست مالكا لها الملك الحقيقي لانك لم توجدها. انما المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى, هو اللي يملكك ويملك ايه ويملك تلك الاموال. وانما انت تملكها ملك استخلاف وانتفاع وتنتفع بها, وبالتالي ينبغي انك تطيع المستخلف لك فيها, ان ايه هو مستخلفك فيها, هو مديها لك تنتفع بها, فينبغي انك تتوجه بايه بما ارشدك اليه. علشان كده شوف النص بيقول ان الله قد تصدق عليكم بثلث اموالكم, يعني سمح لكم ايه, ليش؟ علشان تستدركون ما فاتكم من الخير. لان الانسان لما يكون صحيح شحيح يكون ايه يشح, يعني يقول لك انا لا مش الان, يا فلان تصدق بكذا قال لا يعني انا مش الان بعدين ان شاء الله كذا. ليش؟ لانه حاسس انه ما زالت الحياة موجودة وبحاجتي الى المال, فتجد الايه الانسان يشح. لكن لما يجي بقى ايه عند قريب من الموت, تمام, فيشعر بايه انه ليش ما عمل ليش ما سوى, يندم, فيديله فرصة انه ايه يتصدق, لكن في حدود الثلث علشان لا يجور على ايه على حقوق الاخرين, لان الله سبحانه وتعالى حكم انها تنتقل الى الاخرين. فاذا كنت في مرض الموت فبالتالي انت لست في ايه لست في تصرفك الكامل, اصبحت التركة على وشك ان تنتقل الى الاخرين. علشان كده تصرفاتك في مرض الموت محسوبة, لها احكام مختلفة عن تصرفاتك في ايه في وقت الصحة. ليش؟ لانك اصبحت الان كأن حتى ان بعض العلماء بيقول انها اصبحت في ذمة الورثة, يعني وانت ما زلت حيا وانت ما زلت حيا عند بعض العلماء. وبالتالي هنا الايه القضية الحقيقة فيها تفاصيل عند الفقهاء, تفاصيل جميلة جدا يعني في ايه في تلك المسألة. الشاهد في هذا الوصية اشترط فيها شرطان مهمان, اولا انها الا تكون تزيد عن الثلث, والا تكون ايه لوارث. فإن زادت أو كانت لوارث يصبح الحق للورثة عند جماهير العلماء, فإن شاءوا أبطلوها وإن شاءوا أجازوها, لأنه هو ده زي ما يكون إيه أنت تعديت على حقهم. تمام, فهم أحرار قالوا لا بأس والله إحنا مش عاوزين, هو كتب 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 بنص التركة مش إشكال, إن يجي نقول لهم يا جماعة حقكم يعني ان ايه ان هو ما 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 اوصى بيه ده يصل الى نصف التركة, فهنرده الى الثلث, هل تجيزون زيادة؟ فان اجازوها ما في مانع, فما في مشكلة. كذلك نقول يا جماعة هو قد اوصى لفلان وهو وارث, هل تجيزونها؟ قالوا لا, خلاص قالوا نجيزها ما فيش مانع لان ده حقهم, لو تنازلوا بالتركة كلها ما حد يقول لهم شيء. تمام, ده يدل على ان ايه الا خلافا لابن حزم, ابن حزم يعتبرها ان زادت ولا خالفت يعتبرها باطلة من اصلها الوصية. الوصية ابن حزم يقول يعني مثلا لو جاء هو اوصى بايه اوصى بمائة الف, تمام, والثلث هو خمسين الف, فعند العلماء نحن سنجيز منها الخمسين الف والخمسين الاخرى تبقى بحسب ما يقول الورثة, فان اجازوا الخمسين الباقية اللي هي زيادة كان بها لا مانع, وان لم يجيزوها فماله الا الايه الا في حدود الثلث, وثلث تركته مثلا كما قلنا افتراضا خمسين الف. تمام, عند ابن حزم يقول لك لا دي وصية باطلة ما تنفعك من خلاص, يبقى كلها لاغية لانه ايه لانه خالف فيها الشرع, لانه خالف, هو بيعتبر الايه المخالفة مبطلة, لانه بيقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, فهو بيعتبرها كلها مردودة خلاص لانها ايه لانه افسدها بالايه افسدها بالزيادة. تمام, لكن لا الجماهير من العلماء تمام يقولون لا هي صحيحة في الجزء المباح, وما زاد يبقى ايه يبقى في خيار الورثة, ان شاءوا اجازوا وان شاءوا لم يجيزوا. يبقى بالتالي شرطان مهمان جدا تدل عليهم النصوص, نص لا وصية لوارث, ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث, فلا يصح ايه انه يعطى الوارث حتى لا يستخدم لا تستخدم الوصية في زيادة بعض الأنصبة عن بعض، وبالتالي تعمل خلل فيما نص عليه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. تمام. الأمر الآخر انها لا تزيد عن الثلث بالحديث الصحيح الصريح اللي هو عندما دخل على سعد بن ابي وقاص، وده مشهور جدا في علم الفرائض، لما ايه في فتح مكة او في في عمرة القضاء، فمرض سعد بن ابي وقاص مرضا اشفى منه، يعني كاد ان ايه يموت، فغلب على ظنه انه ايه هيموت، فقال النبي صلى الله فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال يا رسول الله يعني ايه اموت ولا اترك الا ايه ابنة لي، أفأتصدق بمالي؟ قال لا. قال بنصفه؟ قال لا. إلى أن قال بثلثه؟ قال الثلث، والثلث كثير. فأصبحت إيه؟ فأصبحت قاعدة عند الإيه؟ عند العلماء أجمع على إنه إيه؟ على إنه في حدود الإيه؟ في حدود الثلث، إنه لا مانع إيه؟ حتى قال بعض العلماء كابن عباس يعني أفضل لو إيه؟ لو قل عن الثلث كان الربع أو غيره، لقول النبي الثلث والثلث كثير، على أساس ما يبقاش كثير. تمام. فدل ايه دي الحدود. في نقطة مهمة هنا يمكن نبهنا عليها سابقا يا اخواني، وهي انه العبرة بالميراث، يعني انت الان اوصيت لشخص، وعندما اوصيت له كان وارثا، ولكن عندما جاء الموت لم يعد وارثا، فتصح الوصية. فالعبرة بما عند الموت. على سبيل المثال انت مثلا ما كانش عندك اولاد فاوصيت، فالوارث لك هو اخوك فاوصيت له. تمام. دي وصية هنا غير صحيحة. لكن ما جاءك الموت إلا وعندك ابن، فالابن يحجبه صح، فأصبح غير وارث، فالوصية أصبحت صحيحة ما دام أنت ما غيرتها، يعني أنت عملتها وقلت أنا أوصي لأخي بثلث مالي. تمام. لو مت ساعتها وهو وارث فالوصية لوارث لا تصح، لكن عشت أنت بعدها 10 سنين كذا خلفت انجبت اصبح عندك ابن، الابن يحجب الايه الاخ، لما جيت انت موت شفنا مين الوارث قالوا ابنه، طيب في وصية؟ قالوا ايوه اوصل اخي، الوصية صحيحة، وان كان ساعة ما انت عقدتها لم تكن صحيحة، لكن العبرة بما يكون عند الموت. والعكس، والعكس ايضا لو كان غير وارث عند الوصية وبعدين اصبح وارثا عند الموت لا تصح. يعني لو عكسنا تلك المسألة نقول ان كان عنده ابن واخ، فوجد ان اخاه لا يرث بسبب ان ابنه سيحجبه، فقال انا هوصي لاخي بالثلث. تمام. لو مات ساعتها كان سيكون ثلث التركة لاخيه وصية، والمال كله لايه لولدي لابنه. لكن مرت الايام مات ابنه ما غيرش في التركة، اصبح اخوه وارثا. تمام. فلما جاء مات جاء الموت، قلنا من الوارث؟ قال اخوه. قالوا اخوه. قلنا طيب في وصية؟ قالوا نعم. اوصل لمن؟ قال اوصل لاخيه نفسه الوارث. قلنا ما تبطل، لان العبرة عند الايه عند الموت. وبالتالي يا اخواني لو كان عند الوصية وارثا وعند الموت غير وارث فتصح الوصية، ولو كان عند الوصية غير وارث وعند الموت اصبح وارثا فلا تصح الوصية. فالعبرة عندما خرجت روحه كيف كانت الاوضاع. تمام. فايه يعمل على هذا الايه على هذا الاساس. ما فيش مانع. تسقط، لانه في النهايه وارث ولو كان معه شريك. وارث، مش مقصود وارث حد معين، يعني المقصود انه وارث وخلاص. تمام. سواء كان قليلا او كثيرا. نعم. في الزيادة؟ لا ما فيش إجازة. إجازة إيه؟ ده حقه إن الله صدق عليكم بثلث أموالكم، ده حقه، ليس منعهم لها حرام. وده اللي بيحصل. بعضهم جالي واحد قال والله جهدت مع الإيه توفي الرجل وأوصاني إن إيه إن الثلث للمسجد الفلاني، ورحت لبنته ورحت لكذا وزوجها، ما هم هو البنت هي الوارثة، وعمالين ايه يلووا بيه، يعني يقول لك بعدين كذا مش عارف ايه، مش راضين يده. فالرجل قال انا اعلمت اهل المسجد، قلت لهم فلان تارك كذا، واعلمت الحاكم واعلمت كذا. قال هل انا علي شيء؟ الرجل متأثم متحرج يعني. قلنا ما عليك شيء خلاص انت قد اديت وسعك ايش هتعمل هتضربهم لكن اخبرهم. قالوا خدت لهم فتوى من القاضي وخدت لهم كذا وخدت لهم مش عارف ايه كل شيء على اساس يصحوا انه حرام عليهم. فده حرام يعني ان ايه لانه ده حقه فهم ده اعتداء منهم. فالله جعل لهم حقوق وجعل له حق فليش هم يستولوا لانه الان في حاجة دي امواله فهو في حاجة الى حسنات او حاجة الى مصلحة او يريد يراعي شخصا معينا فالله اداله حق التصرف. فانت الان زي كأنك ايه اكلت حق الميت ده هتحاسب على ده يوم القيامة. هيجي يحاسبك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويجي الميت يقول لك ليش انت ما اديت الامانة لنا ايه لنا اوصد بها ليش كلت لانك انت كلت كده حرام لان ده مش حقه. تمام هو خرجه بتلك الايه لانه ده حقه الجعله له الله سبحانه وتعالى. فانت عندما تقبض عليه يبقى انت واخد غير حقك ده حق المسجد ولا حق فلان ولا حق فلان المفروض انك ايه تخرجه لا صح لك. قال الرابع من الحقوق الخمسة الوصية بالثلث فاقل لاجنبي. تمام فان كانت باكثر من الثلث او لوارث مطلقا كلمة مطلقا يعني اي جزء فلا بد من رضا الورثة وقدم الدين على الوصية مع تقديمها عليه في القرآن الكريم في قوله سبحانه من بعد وصية يوصى بها او دين او يوصي بها او دين في الآية الاخرى لان اولا او ما بتفتش الترتيب يا اخواني ما بتفتش الترتيب. والعلماء قالوا من بعد وصية لانه عادة الناس لا تهتم بالوصية فقدمها للاهتمام بها ولانها ليس لها مطالب في الدنيا غالبا لان غالبا تكون في مسائل يعني محاسن او في حقوق لله سبحانه وتعالى فما تجد مطالبا لها بينما الدين تجد مطالبا في الغالب ان معاه اوراق معاه اثباتات معاه سندات وروح يطالبك في المحكمة. لكن الوصية زي ما انتم شايفين زي الحكاية اللي حكيتها لكم هذه يروحوا يدسوها في جيبهم تمام او يمزقوها ويقول لك ما حد شاف تمام وافتكروا انه كده ايه انه اكل لا فيمكن هذا التقديم كما قال بعض العلماء من اجل الايه من اجل التنبيه ولفت الانظار الى اهميه الوصيه وانه ما يستهنش بها علشان ما لهاش صاحب. قال لان السنه قد بينت تقديم الدين عليها كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم بدا بالدين قبل الوصيه وانما قدمت الوصيه على الدين في الذكر لان الوصيه انما تقع على سبيل البر والصله بخلاف الدين فانه انما يقع غالبا بعد الميت بنوع تفريط فوقعت البداءة بالوصية لكونها أفضل وقيل قدمت الوصية لأنها شيء يؤخذ بغير عوض والدين يؤخذ بعوض فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين. صحيح ما بيقدرش بالدين بيدي غصب عنه أو المحكمة أي يسحبه إلى المحكمة لا لكن الثاني اللي هو كده لله بيصعب على الناس أن يخرجوه يقول لك ما حد شايف تمام. قال أشق على الوارث من إخراج الدين وكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين فإن الوارث مطمئن بإخراجه فقدمت الوصية لذلك. وأيضا فهي حظ فقير ومسكين غالبا والدين حظ غريم يطلبه بقوة وله مقال. غالبا صاحب الدين رجل غني ولا صاحب قوة يعني إيه غالبا كده اللي بيدين هو صاحب قوة بينما غالبا دي تلاقيها للفقراء للمساكين لواحد مش عارف ايه لكذا لدار للايتام لدار للعجزة لدار للمسنين ما فيش حد يدافع عنها. تمام لما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان لصاحب الحق مقالا يعني يستطيع يتكلم ويستطيع يطعن في الايه في الشخص. وايضا فالوصية ينشئها الموصي من قبل نفسه فقدمت تحريضا على العمل بها بخلاف الدين. خلاص ده الرابع. الخامس من الحقوق الإرث وهو خلافة المتصل بالميت اتصال قرابة أو نكاح أو ولاء. يعني إن الإرث عبارة عن إن شخص يخلف إيه يخلف شخص آخر متصل به إما اتصال قرابة أو نكاح أو ولاء اللي هي أسباب الإيه أسباب الإرث. تمام وهي إيه نكاح وولاء ونسب إما زوجية وإما موالاة وإما نسب. النسب يعني القرابة. تمام إن أبوه ولا أخوه ولا عمه ولا شيء ولا أمه ولا شيء من هذا القبيل. ها بيعرف الإرث. الإرث عبارة عن إيش هو خلافة المتصل بالميت اتصال قرابة أو نكاح أو ولا ده تعريف الإرث. تمام في ماله وحقه القابل للخلافة، ان يرث في ايه؟ في ماله وحقه القابل للخلافة، يعني في الاموال والحقوق القابلة للخلافة. الاموال واضحة، هو قيد كلمة الحقوق لان في حقوق غير قابلة للخلافة، تمام؟ زي ما مثلا المناصب، زي المناصب مثلا واحد مفتي، واحد كذا، واحد مدير، ما يكونش بالارث، تمام؟ زي ولاية النكاح، ولاية النكاح ايضا ما تكونش بالارث، يعني مات الاب فنوزع عليهم للذكر مثل حظ الانثيين، لا، بتنتقل ولاية النكاح، ولاية الولاية على النفس، الولاية على المال، تمام؟ تلك الولايات تنتقل، مش تورث. يعني مثلا لما يموت ابوك مثلا، طيب اخواتك البنات كانت ولايتهم لابيك، تمام؟ ما نجيش نقول ان تلك الولاية توزع بقى للذكر مثل حظ الانثيين، وان ممكن يزوجها واحد من اخوانها او واحدة من اخواتها لانهن وارثات، لا، بتنتقل في الذكور، فده ليس ارثا، انتقال الى الايه؟ الى الذكور. علشان كده بعد الاب بتنتقل ولاية البنت الى ايه؟ الى اخوانها، اي واحد منهم بالغ عاقل ممكن يعقد لها، تمام؟ على اساس انه ممكن يخلف اباء في تلك الولاية، ان ما كانش فيه الاولاد هؤلاء فاولادهم فالاعمام فكذا، ما بتكونش للام، ما بتكونش لاختها، ما بتكونش لاي امرأة، لانها تنتقل في الايه؟ في الذكور. فمثل هذا ليس قابلا للايه؟ ليس قابلا للارث، تمام؟ كذلك حتى انتقال الولاء نفسه كما قلنا ينتقل ولا يورث. يعني الان انت لما تحررت عبد، تمام؟ اصبح لك ولاؤه. طيب مات العبد ولكن انت كنت ميت، ما يوزعش على اولادك للذكر مثل حظ الانثيين، لكن ينتقل في ابنائك، فان ما كانش ينتقل الى ابيك ينتقل الى اخوانك، ينتقل، وبالتالي لا يدخل في النساء. ليش؟ لانه لا يقسم على الايه؟ للذكر مثل حظ الانثيين، او نقول للام الثلث ولا الام الثلث والزوجه لها الربع ولا الثمن ولا لا لا، ده ايه؟ بينتقل للايه؟ ده المقصود، تلك الحقوق هي لا تورث، تنتقل. ففي بعض الحقوق قابلة للإرث، وفي بعض الحقوق اللي هي ليست قابلة. والحقوق اللي هي قابلة للإرث يا أخواني هي الحقوق المتعلقة بالمال، المتعلقة بالمال، المحيطة به، المساعدة له، اللي هي تقييمها في النهاية تقييم مادي، تقييم مالي، تمام؟ ولاية النكاح ليست بيكتسب من وراها أموال أو شيء من هذا القبيل، ولاية على النفوس، تمام؟ لكن مثلا الشفعة، الشفعة هي اصلا يريدها الناس لان بينتفعوا بها. الحقوق زي حقوق المثيل وحقوق الشرب وحقوق حق المرور وغيرها من تلك الحقوق، ما تلك الحقوق يمكن حتى بتشتريها بعض الاحيان من صاحبها، يعني ساعات تقول له ادي لي الحق الفلاني وادفع لك كذا او شيء. الحقوق دي هي بتنفع الايه؟ بتنفع الاموال نفسها، وبتحيط بالاموال وتزيد في قيمتها. انت ما بيكون لك معاك ارض ولها مخرج من هنا ومخرج من هنا وطريق من هنا ومش عارف ايه، والنادى هذه الارض تصبح ايه؟ مرتفعة السعر. لكن لو معك ارض مغلقين عليها من جميع الجهات، ولا في حق مثيل ولا حق شرب ولا حق مسقى ولا حق اي شيء، فبالتالي في حقوق تعود الى اموال او تصب في جانب المال، وفي حقوق تصب في امور اجتماعيه وامور ايه؟ وامور ليست لها علاقه بالمال، زي تزويج البنات والايه؟ ومثل هذه الايه؟ الاشياء دي، مساله النكاح، مساله ولايه النكاح، لان الاب هو ادرى بمصلحه البنت وبيكون عاقل وبيدور على مصلحتها، ويضره انها ان تزوجت واحد يكون سيء فاسد كذا، بهدلتها تؤلمه، تمام؟ فبتنتقل لمن بعده في الحلو والحرص على البنت، بتنتقل الى من بعده، بتنتقل الى اخوانها، او تمام؟ ليش؟ لانه بعده في ايه؟ في الحرص وشرفهم واختهم وكذا وهكذا، تمام؟ فما بتقسمش تلك الاشياء، وليست مجالا لاكتساب الاموال او اكتساب الايه؟ او اكتساب ما يتعلق بالمال. دي خلاصة المسألة. قال: فبعد ان تسدد من التركة الحقوق الاربعة السابقة، يوزع الباقي على الورثة بحسب انصبائهم الشرعية الآتي بيانها إن شاء الله، تمام؟ يبقى الآن كأنك بتمشي في التركة واحدة واحدة. أول شيء إيش الترتيب؟ على ترتيب المصنف، إنه بدأ بمؤن الإيه؟ مؤن التجهيز. أدي إيه؟ الدرجة الأولى. وبعدها اتى بالديون الايه العينيه، وبعدها اتى بالديون الايه المرسله، وبعدها اتى بالايه بالوصايا، وبعدها اتى بالارث اللي هو هيقسم، اللي هو الدراسه كلها على ايه عليه كيف نقسمه، هو ده ايه موضوع الايه موضوع الكتاب. تمام. الان في مثلثات. نعم. اي اهمل الكلام ده كله ايه 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 تمام. طيب الان في معانا اسباب الارث، معانا موانع الارث، معانا اركان الارث، هذه من ضمن المثلثات اللي احنا اشرنا اليها سابقا، ممكن عملنا فيها محاضرة، ان يعني اهل الفرائض دايما تجد عندهم مثلثات، ان اسباب الارث ثلاثة، اركان الارث ثلاثة، موانع الارث ثلاثة، لكن هو اسباب الارث وموانع الارث فيها تفاصيل كثيرة، فهو سيأتي بها في ايه في مبحث مستقل، لكن اتى لنا هنا بشيء في اختصار اللي هو اركان الارث، لان اركان الارث ما فيهاش تطويل ولا فيها نزاع ولا فيها خلاف، لكن اسباب الارث في اسباب متفق عليها، وفي تفاصيل في تلك الاسباب، وفي اسباب مختلف فيها، وايضا موانع الارث في موانع متفق عليها، وفي تفاصيل ايضا في تلك الموانع المتفق عليها، وفي موانع مختلف فيها، فعلشان كده سيفردها المصنف ايضا بمبحث او بكلام ايه بكلام طويل، لكن الان ساكمل تلك هذا المبحث بالكلام على اركان الارث، لانه شيء ايه شيء مختصر وشبه متفق عليه. اركان الارث يعني التي لا يمكن ان يوجد الارث، الاشياء او الاشياء التي لا يمكن ان يوجد الارث بدونها. وركن الشيء يا اخواني اللي هو جانبه الاشد او جانبه الاقوى، ده الركن. علشان كده اركان الصلاة، اركان الصلاة الركوع السجود القيام، اللي هي داخلة في ذاتها، تمام، ولا تصح بدونها. يعني زي بالضبط اركان الانسان، انت الان مثلا الانسان مركب من ايه، مركب من صدر وبطن وذراعين ورجلين، تمام، اللي هي لو انت جزأت تجدها ايه الصلاة نفس الشيء، كأنها مركبة من ايه، مركبة من قيام، من سجود، من ركوع، من جلسة تشهد، مكونة ايه، مكونة منها. فالركن من اهم الاشياء التي ايه، ولذلك الصلاة مثلا او الاركان لا يمكن ان يتم بها المركون الا بوجودها، يعني الصلاة لا يمكن ان تتم بدون ايه بدون اركانها، وحتى لا يجزأ عنها مجرد سجود السهو، لان بعضهم ينسى ركوع ينسى سجود، ويقول لك انا سجدت ايه سجدت سجدة سهو في نهاية الصلاة، ينفع؟ ما ينفعش، لابد انك تأتي بالايه الركن، لابد من الاتيان به، تمام، زي ركن المسجد ينهد الايه ينهد الشيء اذا انهد الايه انهد الركن. فالان بالنسبة للارث اركانه او اعمدته التي يقوم عليها، يقوم على ثلاثة اركان، تمام، عندنا تركة وعندنا وارث وعندنا مورث، ادي اركان الايه اركان التركة او اركان الارث. لا بد من ايه من مورث، شخص يموت، شخص يكون بعده له صلة من تلك الصلات التي ايه التي اشرنا اليها، او معاه سبب من اسباب الارث التي سيأتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى بالتفصيل، ومال او شيء 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 متروك. فلو شيء من تلك الثلاثة لم يوجد يبقى ما فيش المسألة من اصلها، واحد ما ماتش ما فيش تركة، ما فيش اصل القضية، تمام، واحد مات وما ترك احدا، واحد مات وما ترك شيئا، يجي يقول لك قسم لي، قسم ايش؟ لما قالوا امرأة الهوى، ما قالوا امرأة يعني رجل، فمات وتركها وما ترك شيئا يعني، فسئلت او سئل بعضهم ما ترك، قال ترك لها 4 أشهر و10 يعني العدة، هي دي التركة يعني، تمام. فبالتالي الاشياء دي معناها عدم وجود واحد منها، معناها المسألة مش موجودة خلاص، يبقى معناها عدم ايه عدم وجود المسألة من اصلها، لان دي الاركان اللي بيقوم عليها الايه عليها الارث. قال اركان الارث ركن الشيء في اللغة جانبه الاقوى الذي يعتمد عليه او يعتمد عليه، يقال ركنت الى زيد اعتمدت عليه. والركن في الاصطلاح ما كان جزءا من الشيء ولا يوجد ذلك الشيء الا به، هو جزء منه، وده تفريق بين الشرط وبين الركن. الشرط لا يتم به الشيء، لا يتم بدونه الشيء، لكن ليس جزءا منه، خارجي. زي الان انت لو قارنت يا اخواني بين مثلا بين الوضوء وبين الركوع، الوضوء شرط في الصلاة، الركوع او القيام او السجود اركان للصلاة. فالصلاة لا تنفع من غير وضوء ولا تنفع من غير سجود ولا لا تنفع من غير الركن ولا تنفع من غير الشرط. لكن الفارق ان الشرط يا اخواني خارجي فانت الوضوء غير الصلاة تمام، لكن الركن داخلي هو جزء من نفس الايه من نفس الشيء. ده الفرق بين الشرط وبين الركن، والا هما يجتمعان في كون الشيء لا يصلح بدونهما تمام. فانت لو صليت بدون وضوء زي ما تصلي ولم تركع او لم تسجد او لم تقم، فصلاة بدون وضوء زي صلاة بدون ركوع او سجود او قيام او جلسة تشهد او غيرها من اركان الايه من اركان الصلاة. لكن يبقى ده وجه اتفاق الشرط والركن. وجه اختلافهما ان الايه ان الشرط خارجي، ان الشرط خارجي والركن هو جزء من ايه جزء ماهية الشيء نفسه. فتجد الركوع والسجود هو داخل الصلاة نفسها وهو جزء منها، بينما الوضوء هو خارجي. فبالتالي هنا الاركان دي هي داخل نفس الايه نفس الارث نفسه. قال والا به، فالركوع في الصلاة ركن لانه جزء منها، ولا تودى للصلاة الصلاة الا به. وارى بعضهم ان الركن ما لا بد منه لتصور الشيء سواء كان جزءا منه او مختصا به، يعني ما لا بد منه لتصور الشيء. انت هل ممكن تصور انسان من غير راس من غير رجلين من غير يدين؟ ما تصورش. هل ممكن تصور صلاة ما فيهاش قيام ولا ركوع ولا سجود ولا جلوس؟ يبقى فيها ايش ما يعني هو ما لا يمكن تصور الشيء بدونه الركن تمام. نفس الشيء، هل ممكن تتصور ارث بدون واحد يموت واحد يجي بعده ياخد الارث وتركه موجودة؟ ما يمكن تصوره. فده ايه ده التعريف الاخر يعني. قال ويرى بعضهم ان الركن ما لا بد منه لتصور الشيء سواء كان جزءا منه او مختصا به. والارث له اركان ثلاثة لا يتحقق الا بها، وهي اولا المورث، وساعات يسموه الموروث، ساعات يسموه الموروث، وان كان الموروث اولى بالايه بالمال نفسه تمام. المورث وهو الميت او الملحق بالاموات حكما. ده اشارة الى ان الموت قد يكون حقيقي وقد يكون حكميا كما سيأتي تمام. الملحق بالاموات زي المفقود، ورحنا المحكمة وجبنا الشهود وجبنا الاشياء وحكمت المحكمة ان فلان غاب من 20 سنة فحكموا بموته تمام، فده يسمى ميت حكما. اما اللي مات وشفناه ودفناه ده ميت حقيقة. فكلاهما يمكن ان يكون مورثا، اما مورث مات حقيقة واما مورث مات ايه مات حكما. طيب ثانيا وارث، وهو الحي بعد المورث او الملحق بالاحياء. الحي معروف او الملحق زي الجنين تمام، ما الجنين ممكن ما يكونش حي بس لكن ملحق بالايه ملحق بالاحياء، ولكن علشان كده ما بنورثه الا عند ايه عند تأكدنا من حياته بنورثه بشرطين، بشرط ان يكون كان موجودا في بطن امه عند ايه عند موت المورث، وان ينزل حيا يستهل اذا استهل المولود ورث. وهيأتي ايضا ايه تفاصيل كلام على هذا. فهذا وان كان ليس حيا حقيقة بين ايدينا الا انه له ايه له حكم او ملحق بالاحياء، حتى يتبين خلاف ايه خلاف هذا بانه ينزل ميت او شيء من هذا القبيل فنلغي الترتيب اللي احنا ايه اللي احنا رتبناه. او المفقود، المفقود ايضا باقي وان كان الاصل فيه الحياة لكن ممكن يدخل في هذا الباب ايضا على اساس غايب من 20 سنة. فالاصل فيه الحياة ما دام المحكمة ما حكمتش بانه ايه بانه يلحق بالاموات ينتقل الى الايه الى الصفة الاخرى. ثالثا حق موروث وهو التركة، فمن مات ولا وارث له او له وارث ولا مال له فلا ارث. يعني لو ايه لو فقد واحد من تلك الاركان ما يعتبرش فيه ايه في المسألة من اصلها تمام. يبقى كده احنا ايه هيبدأ يدخل في الابواب. انتهى دي المقدمة يبدو، مش كده دي المقدمة انتهت عند الايه عند هذا المبحث اللي هو سماه المبحث الايه المبحث الخامس، هي المقدمة خمسة مباحث. الان بعدها سأدخل في الايه في الابواب. الباب الاول في بيان اسباب الارث وشروطه وموانعه تمام. هيبدأ يدي ايه مبحث في كل واحدة، مبحث في الشروط، مبحث في اسباب الارث، مبحث في الايه في الموانع، هيفصل الكلام فيها تفصيلا جيدا. فهنقف على هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.